زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق الكلام عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعرفنا أن سبب ورود هذا الحديث، سبب الورود يعني له قصة، فيما جاء عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية: وهو يعاتب أخاه في الحياء. رواه البخاري. يعاتب ويعظ، العظة زجر مقترن بتخويف، وفيها تذكير بالخير فيما يرق له القلب، لكن هل هذا هو المقصود بقصة هذا الرجل؟ الجواب: إن المقصود بقوله يعظه في الحياء يقول له: إن الحياء قد أضر بك، إن الحياء قد ترتب عليه مفاسد لحقتك، إن الحياء منعك من استيفاء حقوقك، إن الحياء قد جعل الناس يأكلونها، وهكذا. فهو يعاتبه ويريده أن لا يستحي، وأن يكون جريئا، وأن يطالب. العتب يعني الموجدة، والعتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة. والحياء مأخوذ من حيّا، التي تدل على الاستحياء وهو ضد الوقاحة. والحياء من الحياة، والغيث يسمى حياء لأن به حياة الأرض والنبات والدواب. وذكرنا طائفة من عبارات السلف في الدرس الماضي في تعريف الحياء، وأنه صفة خلقية تعتري الإنسان ولا يستطيع أن يعبر عنها تعبيرا تكون تفسيرا لحقيقتها، ولكنها تعرف بآثارها، كقول بعضهم: الحياء خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ذكرنا في الدرس الماضي أيضا جملة من فضائل الحياة، وأنه لم يزل ممدوحا على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه مأمور به في جميع الشرائع، وأنه من علامات الإيمان، وأن صاحب الحياة يكسى وقارا وبهاء وزينة، وأنه من الأخلاق التي يحبها الله عز وجل، وأن من صفات الله تعالى أنه حيي، وأن الحياة من أبرز أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الحياة خير كله، وأن الحياة لا يأتي إلا بخير، وأن الحياة خلق هذا الدين، بل هو الدين كله، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الدين حث على الحياة والتخلق بالحياة وملازمة الحياة، وأن الله أحق أن يستحيى منه، وأن الحياة نوعان: نوع غريزي وهو خلق يمنحه الله للعبد ويجبله عليه فيكف عن ارتكاب القبائح والرذائل ويحث على فعل الأشياء الجميلة الحسنة، وأنه من أعلى مواهب الله للعبد. وأن النوع الثاني من الحياء المكتسب، وهذا يكون إذا اهتدى العبد، إذا هداه الله إليه عرفه حقه فعرف عظمته وقربه من عباده. النوع الثاني هو الحياء المكتسب، ويكون مع الهداية، فإذا هدى الله العبد إليه وعرفه عظمته وحقه، فصار العبد يشعر باطلاع الله عليه، ويعي بمراقبة الله له، وقلبه يحس بمعية الله عز وجل، فعند ذلك يستحي من ربه. وهذا ينشأ من مقام الإحسان، كحياء العبد من اطلاع الله وقربه، هو من أعلى خصال الإيمان. ولا شك أن هذا الحياء الذي يكون نتيجة الهداية والمعرفة والإيمان أعلى من الأول، لأن الأول يمكن أن يوجد عند الكافر، هذا غريزي خلقي، هذا مكتسب. فإذا لو كان الإنسان عنده نقص في هذه الصفة فيمكن أن يكملها بالإيمان والهداية، وأن الإنسان قد يكون في غاية الوقاحة وهو منحرف، فإذا هداه الله عز وجل صار في درجة عالية من الحياة. والحياء جعل من الإيمان لأن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان لهذا ولكونه يبعث على الصبر والخير وأفعال البر وترك المعاصي والذنوب والفجور والابتعاد عن القبائح. بقي من الدرس السابق مسائل تتعلق بالحياء أيضا، ومنها المسألة الثامنة درجات الحياء. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحياء جاء على 10 أوجه، فقال: وقد قسم الحياء على 10 أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار للنفس واحتقار لها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه. نشرع في تعريفها. أولا حياء الجناية، فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا من الجنة وأخرج منها، قال الله تعالى: فرارا مني يا آدم، قال: يا رب بل حياء منك. هذا في الأثر ذكره ابن القيم رحمه الله. ثانيا حياء التقصير، كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثالثا حياء الإجلال، وهو حياء المعرفة، معرفة الله، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. رابعا حياء الكرم، ومثاله كحياء النبي من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب فأطالوا الجلوس عنده فاستحيا منهم أن يقول لهم انصرفوا قوموا، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، يعني تجلسون صاحب البيت له عمل في أهله فأنتم تجلسون وتطيلون وتضيقون على صاحب البيت تجعلون في حرج، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. الخامس حياء الحشمة، كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي لمكان ابنته منه، ولذلك وكل المقداد أن يسأل، فالحياء هذا ما منع علي رضي الله عنه من السؤال، لكن سأل بواسطة لم يسأل مباشرة لمكان ابنته منه، تحته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم المذي. طيب سادسا حياء الاستحقار واستصغار النفس، كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه استصغارا لنفسه. وجاء في أثر من الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قال: يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك هي يا رب، فقال الله: سلني حتى ملح عجينتك وعلف شاتك. طيب هذا النوع من الاستحياء له سببان، أحدهما استحقار السائل لنفسه واستعظام ذنوبه، والثاني استعظام المسؤول. سابعا حياء المحبة، وهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج قلبه حياء وشعر به في وجهه ولا يدرى ما سببه، وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومناجاته له. ويقال رائع وروعة، وسببه الحياء، والروعة لا يعرفه، وسبب هذا الحياء مما لا يعرفه أكثر الناس. ولا ريب أن للمحبة سلطانا قاهرا القلب كما يقول ابن القيم رحمه الله، أعظم من سلطان من يقهر البدن، فأين من يقهر قلبك وروحك ممن يقهر بدنك. ثامنا حياء العبودية، وهو حياء ممتزج محبة وخوف، ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، يعني أنه مقصر فيها، وأن قدره أجل وأعلى مما يبذله العبد، فعبوديته توجب الاستحياء، لأنه يرى أنه مقصر وأنه ليس هذا هو الذي ينبغي في حقه تعالى. تاسعا، حياء الشرف والعزة. فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها، من حتى لو كان من بذل وعطاء وإحسان، مثلا أعطى فقيرا شيئا قليلا وهو صاحب كرم، وربما لا يكون في جيبه إلا هذا فيعطي وهو مستحي، هذا حياء إيش؟ حياء الشرف والعزة، لأن نفسه أعلى من هذا، لكن لسبب لم يستطع إلا هذا، فهو مع بذله يستحي. وهذا الحياء له سببان، هذا المذكور واحد، والثاني استحياؤه من الآخذ حتى كأنه هو السائر، حتى أن بعض أهل الكرم لا تطاوع نفسه بمواجهة من يعطيه حياء منه. وهذا يدخل في حياء التلوم، قال لأنه يستحي من خجلة الآخذ، يعني لا يريد أن الآخذ يخجل، يستحي أن يرى الآخذ خجولا، فكأنه يريد أن يعطيه دون أن يراه، دون أن ينظر في وجهه، أو لا يعطيه مباشرة، يعطيه بواسطة. مثلا: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. عاشرا: وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الرفيعة من النقص، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين، يستحي بواحدة من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غير أجدر. هذا كلام ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهذه التفصيلات قد يدخل بعضها في بعض، وقد يبدو مؤاخذة على بعضها، فهي على أي حال تقسيمات فنية وآراء قابلة للنقاش، لكن فيها لفتات، الحقيقة فيها لفتات جميلة، مثل الاستحياء المعطي من الآخذ، مثلا لا يريد أن يراه منكسرا، استحي من انكساره، استحياء الإنسان من نفسه مثلا، استحياء العبودية، أن واحد يعني يقدم أعمالا لله وهو مستحي أن أقل من المطلوب أو من الواجب أو مما ينبغي في حق الله ونحو ذلك. طيب، المسألة التاسعة: نماذج من حياء السلف رحمهم الله تعالى. كان لعثمان بن عفان رضي الله عنه القدح المعلى في هذا، وقصب السبق في الحياء، حازه. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، لأن قضية أو هذه مهمة، لأنه سينبني عليها قضية الجواز، هل يجوز الكشف؟ فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث. ليش بعضهم قال يعني فخذيه أو ساقيه، يعني الركبة، لأن الركبة ليست من العورة، لأن اللي بين الفخذين والساقين ما هو؟ الركبة. فإذا قلنا الفخذ عورة لا يكون في هذا الحديث معارضة، لأننا سنقول الراوي قال فخذيه أو ساقيه، يعني تردد الراوي، يعني يمكن أن يكون الركبة هو سبب التردد مثلا، تعبير. طبعا التردد قد يكون للشك وقد يكون لغيره، لكن الشاهد أن هذا الحديث ليس صريحا في كشف الفخذين أمام الآخرين، لأنه قال فخذيه أو ساقيه، فلعله يعني انحسر ثوبه عن ركبته، والركبة أول العورة، ما بعدها عورة، وهي ليست من العورة، لأن العورة بين السرة والركبة، فالسرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة، دون السرة وفوق الركبة من العورة. طبعا هذا ما ينبغي يعني التأكيد عليه، خصوصا في هذا الزمن، هذا زمن كشف العورات وزمن الفتن وزمن المصائب العظيمة والفواحش الكثيرة، فما في مجال للتساهل يعني أصلا، وينبغي الأخذ بالحزم من الأقوال في مثل هذه الأمور. على أي حال، لعله كان عليه الصلاة والسلام حاسرا مثلا ثوبه، حسر إلى يعني انكشفت الركبة مثلا، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد يعني بن عباد بن جعفر: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: دخل أبو بكر فلم تهش له، فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. وفي رواية قال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة تستحي منه. رواه أحمد. فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه قد خص من الحياء بنصيب وافر، ومنح منه قدرا عظيما، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تستحي منه، وهم كرام. وفي الحديث فضيلة ظاهرة لعثمان رضي الله عنه، وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة، وفي هذا توقير لعثمان رضي الله عنه وبيان منزلته، وهذا لا يدل على حط من قدر الصديق ولا من قدر عمر رضي الله عنهما، لكن عثمان له ميزة، ولا يشترط أن يكون الفاضل متميزا عن المفضول في كل الصفات. فأبو بكر فاق بإيمان وقر في قلبه وبالفقه والعلم، لكن عثمان فاق في الحياء. وإذا قلنا هذا أفضل فبمجموع الصفات، ولا يلزم أن يكون كل صفة يتفوق فيها على غيره. وأيضا فإن الألفة إذا حصلت بطلت الكلفة، فيمكن أن يكون كثرة مخالطة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخين لأبي بكر وعمر أوجبت قلة الكلفة، لكن مع عثمان رضي الله عنه تحفظ وراعى ما عند عثمان رضي الله عنه من الحياء. وكان الصديق رضي الله عنه يقول: استحيوا من الله، فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقنعا بثوبي حياء من ربي عز وجل. ولما امتنعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما من الركوب خلف بعير النبي صلى الله عليه وسلم، عللت ذلك بقوله: فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. رواه البخاري ومسلم. ومعلوم أن البعير يمكن أن يعتقبه رجلان، وركوب أسماء على البعير يمكن أن يكون بحيث ينزل النبي عليه الصلاة والسلام فتركب هي مثلا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه رجال، فاستحيت أن تسير هي بين الرجال، يعني هو يقود البعير مثلا وحوله أصحابه، وهي يعني يكون حولها الرجال، فذكرت الزبير وغيرته واستحيت. وأيضا يعني استحيت أن ينزل النبي عليه الصلاة والسلام لتركب هي، وهو يمشي وهي تركب، فلم تركب. وقيل: من لا يستحي من نفسه فجدير أن لا يستحي من غيره، لأن ابن آدم مجبول على أشياء من كرم ولؤم، فإذا قوي الحياء قوي الكرم، وإذا ضعف الحياء قوي اللؤم. وقال يزيد بن علي: إني لا أستحي من الله تعالى أن أفضي إليه بشيء أخفيه من غيره، يعني ألاقي الله بعمل استحي أن يطلع عليه الناس. قال بعضهم: من المروءة أن لا تعمل شيئا في السر يستحي منه في العلانية. ولما نزل الموت بالأسود بن يزيد النخعي رحمه الله بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل أهمني الحياء منهم مما قد صنعت. إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير، يعني يخطئ في حق واحد فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه حتى يموت، يعني لا يزال يتذكر أنه أنا أخطأت في حق فلان وأنه سامحني، فإذا لقيه استحيا منه من ذنب أو من خطأ قصر فيه في حقه مثلا، وهذا سامحه، هذا يستحي منه إلى أن يموت، فكيف بالله تعالى؟ ولما دخل أحدهم على الإمام أحمد وأنشده: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، قال أعد علي، فأعادها عليه، فقام أحمد رحمه الله ودخل بيته ورد الباب، فسمع نحيبه من داخل البيت وهو يردد هذين البيتين: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. المسألة العاشرة: الحياء المذموم في الحقيقة لا يسمى حياء، فالحياء الذي يمنع من طلب العلم أو يمنع من السؤال أو يمنع من الفتوى الاستفتاء، هذا ليس بحياء شرعي. يعني أن يبقى الإنسان في جهل ولا يسأل؟ قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. يعني اثنان لا يتعلمان: الخجول الذي يمكن أن يتوهم أن امتناعه عن السؤال هو من باب الحياء فسيبقى جاهلا، والمستكبر يأنف أن يسأل، يقول ليش يعني أذل نفسي وأسأل الشيخ وأسأل فلان. لا، فلا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم في صحيحه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فغطت أم سليم تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحترم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها؟ إذا ما يخرج منها مني فبما يشبهها ولدها، بل تحتلم ويخرج منها. رواه البخاري ومسلم. فإن قال قائل: فما هو الجواب في قول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية قال: فيه الوضوء. رواه البخاري ومسلم. فالجواب أن الحياء ما منعه من طلب العلم ولا منعه من تحصيل الجواب، ولذلك وكل من يسأل. نحن ما نقول لابد أن تسأل بنفسك، نقول لابد أن تسأل ولو بواسطة، ولابد أن تتعلم، وحياء الحشمة مطلوب، وخصوصا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحياء، حياء الحشمة، كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه، هذا طيب بلا شك. وحتى تغطية أم سلمة وجهها حياء من سؤال أم سليم، فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ فإذا تغطية أم سلمة وجهها حياء من سؤال أم سليم عن الاحتلام أمام النساء، هذا أيضا من حياء الحشمة، كأن استحيت أن يظهر هذا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال: وإنما استحي علي رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، وهذا الحياء محمود. ثانيا: أن الحياء لم يمنعه من طلب العلم، لأنه أمر غيره فسأل له، فحياءه رضي الله عنه لم يمنعه من تعلم ما جهل، فبعثه نائبا له يقوم مقامه في هذا السؤال. وهذا يبين الحياء من الأصهار في ذكر أمور الجماع وما شابه ذلك. قال النووي رحمه الله: في استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها. شوف الآن طبعا بالمفتشري كما يقولون، بدون أي موانع ولا حواجز نفسية، كلام ساقط وبذيء في المجالس وقول علي رضي الله عنه وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، معناه أن المذي يكون غالبا عند مداعبة الزوجة وتقبيل الزوجة، وهذا من الاستمتاع، فإن السؤال يدل عليه من أين حصل هذا المذي. ثالثا، نحن كنا في المسألة العاشرة الحياء المذموم، وقلنا منه الحياء في طلب العلم والفتوى والسؤال، وأجبنا عن شبهة من استدل بحديث رضي الله عنه بحديث علي رضي الله عنه في هذا. ثانيا، ومن الحياء المذموم، نحن الآن تحت عاشرا، من العاشرة الحياء المذموم، ومنه الحياء المانع من الاستفتاء والتعلم والسؤال. اثنين من الحياء المذموم تحت عشرة، ومن الحياء المذموم أيضا الحياء المانع من قول الحق والجهر بالحق والدعوة إلى الحق. قال الله تعالى والله لا يستحي من الحق، قال الحافظ رحمه الله ولا يقال رب حياء يمنع من قول الحق أو فعل الخير، لأن ذلك ليس حياء شرعيا، فتح الباري. وقال ابن رجب رحمه الله إن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده كالتقصير في الأمر بالمعروف، تقصير النهي عن المنكر، فليس من الحياء الشرعي، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. وذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أشار إلى هذا ونص عليه. فبعض الناس تقول طيب وليش ما أنكرت عليه؟ يقول استحيت. والمرأة المتبرجة ليش ما أمرتموها أن تغطي نفسها؟ استحينا. فبعض الناس يحتج بالحياء أو أنه استحيا في موضع يجب فيه الكلام، فيقال هذا ليس بحياء شرعي، هذا ضعف وخور وعجز ومهانة. طيب المسألة الحادية عشرة، هل يوصف الله عز وجل بالحياء؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بالحياء، وأنه من الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى، ولا يماثله في حيائه أحد من خلقه أبدا، ولا يلزم من حياء الخالق ما يلزم من حياء المخلوق. شرح العقيدة الطحاوية. ومن الأدلة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى ثبوت ذلك في القرآن الكريم والسنة، فقد قال الله سبحانه وتعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وقال الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وجاء أيضا في السنة النبوية من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه الترمذي وصححه الألباني. وكذلك جاء في حديث أبي واقد الليثي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحلقة، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر يعني الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، رواه البخاري ومسلم. فكل نص ورد فيه وصف الله تعالى بالحياء فهو حياء محمول على ما يليق به عز وجل، لا يشبه حياء المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن القيم رحمه الله وأما حياء الرب عز وجل فذاك نوع آخر، حتى ما يجي واحد يقول لكن الحياء هو انكسار النفس، والله منزه عن انكسار النفس، ولذلك نؤول نقول الحياء كناية عن كذا، نقول لا 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 لا، الحياء انكسار النفس عند المخلوق، ولا يلزم أن يكون هذا عند الخالق، وتفسيره بما يليق به سبحانه نحمله على ظاهره. الله يستحي يعني يستحي، والحياء حقيقي لله تعالى، لكن ما يلزم منه أن يكون مثل المخلوق. أنت تعبر على تقول انكسار ما انكسار، لا تورد هذا في التعريف في حق الله تعالى. خلاص أثبت الحياة لله، انتهينا، أثبت أنه يستحي. كيف يستحي؟ الله أعلم. الكيف علو عند الله، لكن أثبت الله، أثبت ما أثبته لنفسه، لا تلف وتدور وتهرب تقول حياء وكناية وليس مرادا على وليس المراد وليس المراد. كيف ليس المراد؟ ليس المراد. طيب يعني ربنا يعجز أن يأتي بكلمة أخرى؟ يعني لو ما أراد هذه الكلمة فيما وصف به نفسه، طيب ما كان أتى بكلمة أخرى يصف بها نفسه؟ يعجز الله عن هذا؟ فما دام اختار هذه الكلمة لازم نقف عندها، ولابد أن نثبتها لله تعالى ونقول على معنى يليق به سبحانه، خلاص على وصف وكيف يليق به سبحانه. والحياء معروف ما هو، انتهينا ونثبته لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وأما حياء الرب تعالى من عبده، يعني لو قالوا طيب كيف يعني تبغاني أثبت أنه يستحي من عبده المؤمن، نقول إيه أثبت، مالك مالك أثبت. فيقول يعني تؤتلونني أن أقول إنه تنكسر نفسه عند عبده؟ يا أخي لا تفسر من عندك، أنت تقول تنكسر وما تنكسر، أثبت أنه يستحي من عبده بس كما أثبته لنفسه. قال: فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجلال وجود. يعني أنت ما عندك إلا حياء الضعف، ما يمكن واحد يكون كريم وبر وجواد وقوي ويستحي، يحصل عند البشر، الله عز وجل أولى. فأنت لا تقول يعني هذا حياء، الحياء يدل على الضعف والمهانة والذل والانكسار، هذا عند أنت تعبر عن المخلوقين. وأيضا ليس كل أنواع الحياء حتى عند المخلوقين، مر بنا حياء الكرماء، قلنا مثل واحد لا يريد أن يرى وجه السائل انخسف، ما يريد أن يقرأ الذل في وجه السائل، يريد أن يصون السائل عن هذا المنظر فيعطيك كذا. إيش إيش يعني؟ هل إذا ذهب واحد إلى السائل وعطاه كذا يعني هل هذا يعني ذل وضعف ومهانة؟ واحد يريد أن يجل السائل عن هذا ويعني لا يحوجه ولا يجعله في هذا الموقف المحرج. أرسل بها غلامه وعبده، أرسلها بالبريد، أرسلها حوالة، أرسلها إيداع في الحساب. فإذا يعني الحياء ما هو كله انكسار وذل ومهانة، لا، أثبت لله ما أثبته لنفسه، لا تهرب. قال ابن القيم: فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو. وجاء في الأثر: من استحيا من الله استحيا الله منه. هذا كلام قيم في مدارج السالكين. فوائد الحديث: أن الإيمان له آثار حميدة ومنها الحياء، فإن الحياء خلق محمود عند كل الناس وهو من آثار الإيمان. والحياء لا يأتي إلا بخير، وهو خير كله كما قال عليه الصلاة والسلام. والحياء الشرعي لا يمنع المسلم من السؤال عن أمور دينه أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب بلوغ المرام: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. هذا الحديث كما ذكر المصنف أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وأخرجه كذلك الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود في السنن بلفظ: فافعل ما شئت. هنا: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في البخاري، عند أبي داود: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وكذلك عند ابن ماجه قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وفي بعض الروايات قال: لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا، خرجه الإمام حميد بن زنجوية وغيره. المسائل: المسألة الأولى في معنى الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني بلغ الناس من كلام النبوة المتفق عليها بين جميع الأنبياء ومن المندوبات التي لم تنسخ في كل الشرائع، الاتصاف بالحياء، فهو أمر أطبقت عليه العقول وأطبقت عليه الشرائع. قال ابن رجب رحمه الله: يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن هذه العبارة مكررة في كل الشرائع ومشتركة، من المشترك بين كل الشرائع ومن الباقي من كل الشرائع وما لم ينسخ من كل الشرائع، وصلت إلى البشرية وإلى أجيالها جيلا بعد جيل نقلا عن النبوات السابقة والشرائع الإلهية التي نزلت على البشر فيما سبق. واشتهر بين الناس هذا حتى وصل إلى أول هذه الأمة. قال ابن عمر: مكتوب في التوراة، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. المسألة الثانية: قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، للعلماء في هذا أقوال. أولا وهو المشهور أنه أمر تهديد ووعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء ولم تستحي من العيب والذم ولم تخشى العار فاعمل ما شئت، فالله سيجازيك به وسيعاقبك عليه وسينتقم منك بسببه. وهذا كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فليس قوله اعملوا ما شئتم السماح والإذن والجواز والإباحة، لا، اعملوا ما شئتم كلمة في هذا القرآن العربي الذي جرى على لغة العرب أن هذه كلمة تهديد. وكذلك قوله تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه. هل معنى هذا فاعبدوا ما شئتم من دونه أن الله أذن للبشر أن يعبدوا الحجر والشجر والنار والكواكب وأي شيء؟ يعني فاعبدوا ما شئتم من دونه أي شيء؟ لا، فاعبدوا ما شئتم من دونه فسيجازيكم عليه وسيحاسبكم عليه وسيعذبكم عليه. قال ابن القيم رحمه الله في معنى هذا الحديث: أي من كان لا يستحي فإنه يصنع ما يشتهي، لأن العبد له من حيائه آمر يأمره بالحسن وزاجر يزجر عن قبيح، ومن لم يكن له في نفسه هذا الآمر لم تنفعه الأوامر. وهذا هو واعظ الله في قلب كل مسلم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: فمن ليس في قلبه واعظ من ربه لن تنفعه المواعظ الخارجية. يعني إن لم يكن هناك واعظ في الداخل يصادف ويوافق ويجيب ويستجيب ويتأثر بالواعظ الخارجي، الواعظ الخارجي لن ينفع. فمن لم يكن له من نفسه واعظ فلن تنفعه المواعظ. ومن فقد هذا الأمر الناهي بفقد الحياء فهو مطيع لا محال لداع الغي والشهوة طاعة لا انفكاك له منها. الرأي الثاني أن الحديث هذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أمر، ومعناه الخبر، أمر المقصود منه الخبر، يعني من لم يستحي صنع ما شاء فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضا متبغضا. ما هو الفرق بين القول الأول والثاني؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كلمة تهديد معناه إذا لم تستحي من الله فاصنع ما شئت فسيعاقبك عليه، سيحاسبك عليه، فسيجازيك عليه، هذا معنى. الثاني: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا أمر بمعنى الخبر، يعني من لم يستحي صنع ما شاء، الذي لا يستحي يصنع ما يشاء، صح؟ خلاص، هذا خبر. طبعا هو يعود إلى الأول، يعني الذي لا يستحي سيصنع ما يشاء، وإذا صنع ما شاء سيعاقبه الله، إذا على هواه سيعاقبه الله. المعنى الثالث: إذا كان الشيء الذي تريد أن تصنعه لا تستحي منه اصنعه، معناه أنه كويس، لأنه لو كان قبيحا لا استحيت منه. هذا المعنى الثالث، وهو إذا كنت من أفعالك آمنا من الحياء فاصنع منها ما شئت، كأنه يقول: إذا كنت في أفعالك جاريا على سنن الصواب فافعل منها ما شئت، يعني إذا كان فعلك ليس مخجلا ولا يستحي منه، ولو رآك الناس عليه ما عندك منهم أي خشية، فمعناه أنه فعلا اصنع. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيى من فعله، لا من الله ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق أو من الآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. إذن القول الثالث ما هو؟ إذا أردت أن تصنع شيئا فكر، هل هذا الشيء يستحي من الله في فعله؟ طيب يستحي من الناس في فعله؟ إذا كان الجواب لا، اصنعه، افعل ولا حرج، معنى أن هذا الشيء ما مباح أو طاعة. طيب ما هو الأرجح في تفسير الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه وعيد وتهديد وزجر، ولا أنه يعني إذا كان الشيء لا يستحي منه فلا حرج عليك في صنعه؟ هو كلا المعنيين صحيح، لكن المعنى الأول أشهر عند الشراح، القول الأشهر الأول أشهر عند شراح الحديث، وللحديث بقية. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. طيب في أسئلة؟ تفضل. في شيء؟ أن من فعل ما يشاء، إيش؟ الذي يفعل ما يشاء ليس عنده حياء. نعم، يعني الذي يفعل ما تشاءه نفسه ويملي عليه هواه فليس عنده حياء. نعم نعم، بهذا المعنى، بهذا المقصود يكون المعنى صحيحا. ورد في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أصحابه أتي بجمار فوضع بين يديه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما شجرة، سأل أصحابه، مثل المؤمن لا يسقط ورقها، يعني لا في الصيف ولا في الخريف لا يسقط ورقها، وإيش نفعها؟ مستمر طيلة العام، ونفعها متعدد أيضا. فطاح الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أن النخلة، يقول عمر، فسكت يعني حياء من الكبار الموجودين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. ولما انصرف ابن عمر مع أبيه قال لأبي، وقع في نفسي، قال: لئن كنت قلتها كان أحب لي من كذا وكذا. ليش؟ يعني كان ظهر فضلك، أو ظهر يعني ظهرت نجابتك، كان ظهرت نجابتك أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فخصك بمزيد من العناية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بالموهوبين. ويعتني بالمقبلين ويعتني بالأذكياء ويعتني بالنابهين، فلو كان تكلمت لظهرت نباهتك ونلت مزيدا من الرعاية والاهتمام. ما هو مقصود أنه يعني لو كنت تكلمت كان تفاخرت بك على غيري من الآباء، قلت ما عندكم ولد مثل ولد، لا، كان تمنيت أنك تكلمت حتى تظهر مكانتك عند النبي صلى الله عليه وسلم، ترتفع ويوليك مزيدا من العناية والاهتمام فتزداد خيرا وبركة إلى آخره. طبعا استحياء ابن عمر هنا رضي الله عنه يعني فيه يعني ما يبغى يريد أن يتكلم بحضرة الكبار، يعني كأنه يتعدى عليهم أو فيريد أن يكون هم اللي يتكلموا هم الذين يجيبوا. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو المقصود من هذا الحديث استعينوا على قضايا حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود؟ وطبعا العلماء في كلام كلام في ضعفه لكن معناه صحيح. الآن قد تكون عندك صفقة تجارية أو تريد أن تخطب امرأة، الخطبة مبناها على السر والنكاح مبناها على العلن، الخطبة في العادة تكون غير معلنة، يسأل عن امرأة ويسأل عن يسأل يعني بطرق خاصة، ما يعني إنني أريد أن أخطب فلانة، لا، هو الآن لسه في مرحلة ليش البحث والتقصي. مرحلة البحث والتقصي يسلك فيها سبيل الخصوصية، يعني ما يعلن الإنسان. إذا صار دخلنا في قضية النكاح والعقد أعلننا. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، استعينوا على إنجاح الخطبة بالكتمان، استعينوا على إنجاح الصفقات بالكتمان. ترى بعض الصفقات التجارية لو أن خبرها تسرب تفسد، يدخل فيها الآخر واللي ما انتبه ينتبه، واللي ما أدري وتصير الأسعار تضرب من يمين ويسار، سبحان الله الناس يخربوا البيعة إذا صار. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان كذلك، يعني فإن كل ذي نعمة محسود، ربما أن هذا الشخص الذي يسعى في قضية تدركه عين عائن ولا يتمها، ولو أنه يعني ما أعلن كان أتمها وحصل مقصوده. طيب بعض الناس يعني يوسوسون في هالقضية وما يبغى يتكلم في أي شيء فيخفي عن أهله وزوجته وولده طيب ما هو يعني بعض الأشياء ما هو لها الدرجة، يعني أنت لك شريك في حياتك، شركاء، شاركهم. طيب فإذا لابد من الاعتدال، يعني هذا المقصود، ما يصير واحد موسوس في القضية وما يبغى يعلن أي شيء، يعني ما طيب ما لك شركاء، ما لك أبوين، ما لك زوجة، ما لك أولاد، يعني في بعض الأشياء، في بعض الأشياء نعم الإنسان يخفيها حتى عن زوجته وأولاده، يعني مو لازم ترى الزوجة تعرف أنت كم راتبك بالضبط، يعني أو كم يدخل عليك، أو هل عندك موارد أخرى غير راتبك، خصوصا إذا كنت تساعد أهلك وما تبغى يعني مثلا تنازعك فيها القضية، تقول لاش تعطيهم، ممكن تعطيهم كثير وتعطيهم ما كثير وقليل، خلاص علمت عن الراتب أو عن أصل الراتب بدون زيادات أو بدون البونص كما يقولون، بدون العمولات، بدون كذا، ماشي لا مانع لا حرج، ما هو لازم واحد يقبل بكل شيء، خصوصا إذا كان الطرف الآخر ثرثار. إذا كان الطرف الآخر ثرثار فهو لا يريد أن يصل الخبر، بالعكس إذا أراد الخبر أن يصل خلاص يروح يقول لا تعلم أحد إذاعة. فلذلك استعينوا على قضاء إنجاح حوائجكم بالكتمان، نعم فيما هو من طبيعته هذا، ترى حتى بعض أمور الدعوة وبعض أمور بعض الترتيبات تحتاج إلى كتمان، لو بعض الترتيبات انكشفت في مرحلة معينة تفسد القضية. ونظر لأن هناك حسدة، شوف هو قال فإن كل ذي نعمة محسود، يعني بالذات الإنسان إذا كان في مجتمع فيه حسدة ما يعلن كل الأشياء حتى لا يحسد، ما يقول وأنا أصلا وفرت من رواتبي كذا وشريت كذا وبعدين بعتها بكذا وكسبت فيها كذا وبعدين جاني فيها عرض هذا وهذه جاني فيها واحد يشاركني ثم بعت نصيب من الشراكة، والله الحمد لله أني بعت في وقت ممتاز كان السوق طالع، وأني ويتكلم للناس وهذاك نفس الحاسد تغلي وتغلي 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 حتى تطلع عين تصيب بها المتكلم. فلذلك ليش خلاص لا يتكلم، لا يتكلم، حققت مليون اسكت خلاص، ليش لأنك إما أن تتباهى وإما تجلب لك عين، وكلاهما أصمضي. لكن تروح تحدث بنعمة الله عليك في حال معينة، مثلا جاك واحد وقال أنت يا أخي ما كنت كذا كذا، قلت الحمد لله لكن الله فتح علي الحمد لله. مو لازم تقول عاد رصيدك في البنك، بس الله فتح علي أنا معي الحمد لله، والأرباح طيبة والأمور شغالة والأمور طيبة والحمد لله وكسبانين. فلا يلزم تقول كم. والاستعانة على إنجاح الحوائج والكتمان يعني تكون في حالات فعلا يعني الإنسان من الحكمة أن يفعل هذا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يقول يعني أن هناك واحد يلقي دروسا ويؤلف كتب عن أشراط الساعة، ويعني يخترع أشياء أو يفسر أشياء بتفسيرات خاطئة، ويقول أن يأجوج مأجوج هم اليهود والأمريكان. طبعا هذا جاهل، يعني يأجوج مأجوج يهود والأمريكان. يعني أنا أعطيكم إثباتا على جهله. أمريكا متى اكتشفت؟ متى اكتشفت أمريكا؟ يعني كم، ثلاث قرون، قرنين، ثلاث قرون. وبعدين راح جو من أوروبا ناس واستوطنوا فيها وسووا مشاكل مع الهنود الحمر، وجلبوا من أفريقيا عبيد وباعوا فيها، وصارت حركة قتل لأهلها الأصليين وبيع عبيد فيها، وأسسوا فيها هذه الدولة اللي صار فيها ولايات، وبعدين اتحدت الولايات وبعدين قامت. ماشي كلام هذا، كم صار لكل الشغل هذا؟ متى صار في شيء اسمه أمريكان؟ متى صار في شيء اسمه أمريكا؟ ها؟ كلا، ما تتعدى بين 200 سنة 300 سنة. طيب، يأجوج ومأجوج متى؟ ذي القرنين، من زمان، من زمان ذي القرنين بنى عليهم السد، وهم موجودون من قبل السد، وكانوا يفسدون في الأرض. وجاء ذي القرنين على قوم لا يكادون يفقهون قوله، قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فإذا كم بين الأمريكان ويأجوج ومأجوج؟ كثير كثير. فشلون يجي هذا الجاهل يقول يأجوج ومأجوج هم اليهود والأمريكان؟ شو يعني؟ شف يعني اختراعات. طيب، سأرسل لكم هذا كتاب للاطلاع عليه، وأحد الشباب يعني أمه قلقة عليه لأن يتأثري بهذه الشبهات. إن شاء الله إذا صارت فرصة أن نجلس مع هذا الشاب وننصحه يجي مثل هذا اليوم الخميس في الدرس مثلا. يقول يرجى تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم كإبل 100 لا تكاد تجد فيهم راحلة. الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيهم راحلة. الراحلة التي ترحل وتركب وتحمل، طيب، الراحلة، الرواحل، ترى الرواحل نوع من الإبل، يعني فيها قيام بالأحمال والأثقال وذلولة، ذلولة يعني تستنيخها تنيخ، تجلد تبرك، تقيمها تقوم، تقودها تنقاد، تحملها تتحمل، تركب عليها تركب، تنزل. الناس كإبل ما تكاد تجد فيهم راحلة، يعني مو كل الإبل رواحل. الإبل فيها متمرد وفيها مدري إيه، وفيها صعب وذلول، ما هو ذلول ولا. فالناس كإبل لا تكاد تجد فيهم راحلة. شوف، المستعد يمشي معك ويحمل الأشياء ويحمل الأثقال ويتعب، وأنك تجد منه نفعا وفائدة و يعني ليس 1%، 1% اللي عنده كل هذه الصفات. يقول أحبك الله الذي احتني فيه، قرأت في أحد الصحفية أن هناك عدد مساجد في أحد المحافظات يؤخرون صلاة الظهر 3 ساعات حتى لم يبقى العصر إلا 10 دقائق اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، هو سنة الإبراد ثابتة. طيب، ويعني الإبراد ما هو؟ أنه ما يصلي في أول وقت الظهر، لأنه أول وقت الظهر يكون وقت القيظ، شدة الحر، انتظر حتى ينكسر الحر. طيب، إذا كان بيأذن الظهر مثلا الساعة 12 وبيأذن العصر مثلا الساعة 3، طيب، والساعة 12 هذا فرضنا نصف النهار قيظ الحر، حر الشديد، متى ينكسر الحر؟ وقت الإبراد. ممكن ينكسر الساعة 2، 1/2، 1/3، يعني يصير انكسار انكسار يعني، يعني الحر ينكسر فعلا، يعني تتلمس انه خلاص درجة الحرارة نزلت، ما هو في قمة الحرارة، نزلت انكسرت. هذا سيكون بالطبع أقرب إلى وقت العصر منه إلى بدء الظهر. يعني أنت عندك الوقت يا إخوان، الوقت في أول الوقت وفي وسط الوقت وفي آخر الوقت، ها؟ فلو كان الظهر الساعة 12 والعصر الساعة 3، أول الوقت الساعة 12 12 ونص واحدة، هذا يعتبر في أول الوقت. وسط الوقت واحدة ونص، من واحدة لواحدة ونص، من الثنتين هذا وسط الوقت، من يعني من 12 لوحدة أول الوقت، من وحدة لثنتين وسط الوقت، من ثنتين لثلاثة آخر الوقت. فقطعا وقت الإبراد سيكون في آخر الوقت. بس ما هو معنى آخر الوقت؟ يعني مثلا العصر الساعة 3 إحنا نصلي 3 إلى 5، لا، لأنه ما يمدينا، لأنه معنى ذلك أنه ممكن تقع بعض ركعات الظهر داخل وقت العصر، وهذه مصيبة. فإذا نريد أن نبرد لازم نصلي في آخر الوقت، يعني آخر وقت الظهر، لكن بحيث أن يكون يعني هناك نفس، يعني ما هو ندخلها في العصر، أن يكون هناك وقت متسع للصلاة. يعني لو صليت ثنتين وثنتين وربع وثنتين ونص ماشي، مو غلط الإبراد فيه. مثل العشاء، العشاء الآن أليس ينتهي وقتها نصف الليل عند كثير من العلماء؟ نصف الليل. طيب أليس قد جاءت الحث على تأخير العشاء، أنه يعني كان يريد أن يؤخر العشاء، وأنه أفضل، وأنه ليس على وجه الأرض أحد يصلي هذه الساعة غيركم، بس خشية المشقة على الناس والنساء راح صلاها في أول الوقت. طيب لو واحد يبغى يصلي يؤخر العشاء متى؟ قبل ثلث الليل مثلا، قبل ثلث الليل يصلي. يعني لو نصف الليل 12 فرضنا وثلث الليل 10، يصلي كذا يعني 10 لربع مثلا، ها نعم، يطلع انه هذا اخر العشاء وافضل. فاذا في شيء الافضل فيه التقديم، وفي شيء الافضل فيه التاخير. الاصل ان احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها، يعني في اول الوقت، ويستثنى من ذلك العشاء، أنك تصليها عند ثلث الليل. طيب والظهر في الحر تبرد، أما الظهر في البرد والربيع في أول الوقت على القاعدة أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها. كذلك المغرب، كذلك الفجر، كذلك العصر أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها، كذلك الظهر في وقت الشتاء والربيع اعتدال الجو أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها. العشاء يستحب فيها التأخر إلى ثلث الليل، لأن نصف الليل ينتهي الوقت عند كثير من العلماء. طيب وإنه الصلاة ليش؟ لأنه هذه الساعة ما يصلي أحد من أهل الأرض فيها، يعني ما عندهم صلوات، يعني في صلوات عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفي صلوات عند أهل الأرض أديان أخرى، يعني أديان أخرى، بس هذه كذا عند ثلث الليل ما في أحد يصلي غيركم يا أيها المسلمون. من جهة الذنب ما عندك ذنب إذا كان داخل الوقت، ولكن ترك صلاة الجماعة. لكن لو واحد في البر، واحد في البر ناصب خيمة في البر ما في مسجد، طالع في رحلة قال يا أخي أنا أبغى أصلي الظهر قبل أذان العصر بربع ساعة، ما حدا يقول لك حرام، ما هو حرام، ليس بحرام ولا تأثم، لأنه جبريل لما نزل وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلاة قال صلي بين هذين الوقتين، خلاص كذلك الفجر. طيب هو يا أخي المفصل له قصار ووسط وطوال، في عندنا شيء اسمه طوال المفصل، وعندنا شيء اسمه قصار المفصل، وعندنا شيء اسمه أواسط المفصل، صح؟ طوال المفصل مثل إيش؟ قاف، الحجرات، طيب الذاريات. طيب أواسط المفصل تبارك عما. طيب قصار المفصل الضحى التين الشرح القدر يعني وانت ماشي. فإذا بعضهم قال صلوا في المغرب قصار المفصل، لكن ثبت النبي عليه الصلاة والسلام استفتح الأعراف يعني صلى في الأعراف، لكن هذه سنة عارضة. ولكن أكثر ما ورد في السنة يعني السن الغالب على السنة قصار المفصل في المغرب، وأواسط المفصل في العشاء الظهر وعصر، وطوال المفصل في الفجر. ثم بعد ذلك موحيين لو غيروا بدأوا قرأ من فوق يعني طوال مفصل قصار مفصل وسط مفصل ما في ما يضر. يقول على ماذا تدل الزلازل؟ تدل على قرب قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام في إشراط ساعة تكثر الزلازل، تدل على قدرة الله، تدل على ضعف البشر. إيش أنتوا يا أيها البشر سووا ناطحات سحاب زلزال في ثواني خربها، تسووا منشآت تقعد تبني في مصنع 3 سنوات يجي زلزال يخربها، تحطوا شبكة جسور وأنفاق تجلسوا عليه 5 سنوات سووها تصميم وبنيان يجي زلزال في ثواني خربها. يدل على يدل على ضعف البشر وقوة الله وكثرة الزلازل يدل على قرب قيام الساعة. رابعا الزلازل ممكن تدل على الذنوب، ولذلك لما زلزلت المدينة في عهد عمر حتى اصطفقت الأسرة قال والله لا لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا، أحدثتم والله أحدثتم لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. إذن الزلازل الرابعة تدل على إيش؟ وجود ذنوب معاصي، حتى عمر هدد. هذه دلالات الزلازل. طبعا أهل الدنيا إذا قلت له زلزال يدل إيش يقول لك ضعف قشرة الأرضية يعني ما في أسخ كذا يعني إيش واحد سطحي. سبحان الله بعض أهل الدنيا لما تشوف أجوبتهم على الأشياء تشوف غباء سطحية متناهية كده. على ماذا يدل وجود الزلازل؟ ضعف القشرة الأرضية. الله هذا كل اللي طلعت فيه من الزلازل يعني تتكن ما فيه يعني جواب بليد، تحس انه فيه بلاده يعني. واذا في زلازل في مناطق جبليه يقول ايوه هذا ممكن فيه هنا صفيحتين مدري ايش صحيفتين صفيحتين من الارض تناطحه مدري ايش. الحين جيت تفلسف طيب وانت تقول قبل شوي قشره الارض ضعف القشره الارضيه ضعف القشره وين؟ يقول لا في صحائف هنا في صفائح تضارب يعني تصادم صفائح داخل تحت مدري ايش كذا والجزر المد امواج بحري البحر تلاطم تجاذب القارات تتحرك مدري ايه. يلا اي شيء الا انه يقول اي شيء يدل على حياه قلبه ما فيه بس كذا يعني كل تفسيرات ماديه بحته بس. علم انه احيانا تصير زلازل في أماكن صخر قاسية صخر صخرية تصير فيها زلازل. الزلازل ما صارت في اليمن إيش كانت اسمها زلزال إيش؟ ذمار وش هي منطقة جبلية ولا صخرية ولا وش هي؟ يلا ها هذه جبلية وصار فيها مو يجي واحد يعني فل شيء كل شيء جيولوجيين يقولون إلا خشية إلا خوف الله خشية الله ما أي كل شيء إلا أعطيك تفسير ما في يعني ما تحس إنه في يعني إيمان قلوب متصلة بالله إلا من رحم الله ما قليل. تيجي يقول هذه المنطقة مصنفة سي إيش قال A وB وC A تكثر فيها زلازل B يعني C نادر أو ما في ما في هذه المنطقة مصنفة أنه ما في وإذا صار زلزال يقول أيوة لا إحنا غيرنا تصنيفها بعد الزلزال وحطيناها بي. يا سلام، ومن أهو غيرت هذه اللي طلعنا أنك غيرت التصنيف؟ ما يعني بلادة تحس بلادة. يعني شوف التنبؤ بالزلازل ما هو غلط، إيش الخطأ؟ ما في خطأ في الموضوع. واحد عندهم، هذول عندهم مؤشرات، عندهم مؤشرات وأجهزة تقيس الاهتزازات، فهو ممكن يقول إنه حسب تحرك ألواح الصفائح الكرة الأرضية ممكن يقع كذا، ماشي، ولكن لا يجزم لأن علم الغيب عند الله. فهو يقول يمكن أن يحدث هناك احتمال كبير لحدوث زلزال هنا، ماشي، ما في مانع، لكن هذا ما له علاقة بموضوع السابق اللي هو قضية أنه كوارث طبيعية لها علاقة بذنوب البشر. الخلاف بينه وبين العلمانيين ما هو؟ أنهم يقولون الكوارث الطبيعية لا علاقة لها بالذنوب، هذه طبيعية بالطبيعة ما لها علاقة بالذنوب. ونحن نقول إن الحدث اللي هو هذا يعني كارثة قد يكون لها سبب ظاهر وسبب خفي. السبب الخفي الذنوب والمعاصي، والسبب الظاهر مثلا رقة القشرة الأرضية، حركة صفائح القشرة الأرضية، مدري إيش الأرض، ماشي، ارتطام اصطدام مدري إيش، تباعد قارات، ما هذا سبب ظاهر. لكن السبب الباطن معاصي العباد. طبعا تبلغ أحيانا بلادة الحس لدرجة أنه مثلا يجي زلزال فيموتوا مثلا أطفال، فيجي العلماني كاتب لك في الجريدة الدعاة نقطتين فوق بعض الزلازل سببها ذنوب العباد، وبعدين حاط لك صور الأطفال. يعني إيش معناها؟ يعني خذ معناه أنكم يريد أن يقول أنه يعني يلا وين الذنوب، لأنه البلادة عنده لا تسمح بأنه يفسر تفسير الحدث أنه هو بسبب الذنوب ممكن يموتوا أبرياء. الآن لو جيت قلت له قحط سبب لمنع نزول المطر، المعاصي سبب لمنع نزول المطر وحصول القحط، فممكن يروح يجيب لك مثلا مجموعة بهائم ميتة في صحراء ويمكن معهم يلا كم طفل، بعد يكتب تحت المشايخ يقولون الذنوب سبب منع نزول المطر. كانوا قاعد يقول لك يلا هذه الحيوانات وين الذنوب تبع، لأنه هو بغبائه المنقطع يعني النظير ما يفهم أنه الذنوب ممكن تكون سبب لتضرر أبرياء، وأنه هذول الأبرياء يعني إذا أطفال يبعثون على نياتهم وهذوليك اللي يعذبون يوم القيامة. ثم أن العصاة ممكن يموت ولده في بسبب معصيته، وممكن تموت دابته بسبب معصيته، ويكون هذا عقوبة من الله، ولا يقال إيش ذنب الدابة، لأن الله ما انتقم من الدابة، انتقم منه هو بموت دابته. ممكن يكون انتقم منه هو بسبب بموت ولده، فما تيجي يقول إيش ذنب الطفل هذا مات بسبب، مو ذنب الطفل، هو ذنب هذاك الكبير، هذا مات بسبب ذنب هذاك، وانتقم الله من هذاك بوفاة ولده. بس ما يفهموا هما قضية الربط أو يتعاموا، يعني ممكن يفهم بس يعني ما يبغى يتكلم. ظهر الفساد في البر والبحر، يعني ظهر الخلل والاضطراب والمآسي والأمراض والتلوث وانت ماشي، فساد الزروع والثمار، فساد الهواء، فساد البيئة، كثرة الأمراض، تفشي الطواعين كذا بما كسبت أيدي الناس، وهذا منه ماشي كوارث الطبيعة منها. أي بس ما هو يقول، هو يعترف بالقرآن، كان لو اعترف بالقرآن كان حليناها من زمان، خلاص ما أصابتكم فبما كسبت أيديكم، بس ما يؤمن. الله قال ما كسبت أيديكم، يعني واضح يعني التعليل، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا ما أدري ما هي. منافق لا يؤمن بالقرآن. يقول ما حكم تشقير الحواجب؟ شبهة ينبغي تركها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأحباش طائفة ضالة أسسها عبد الله الحبشي الهرري الذي قدم من الحبشة إلى لبنان، يعني مكث فيها، ثم صارت له فرقة وله ضلالات واضحة في توحيد الألوهية وفي قضية الأسماء والصفات وفي مسألة في مسائل تتعلق حتى بالأحكام الفقهية. عندهم ما عندهم مشكلة لمس المرأة الأجنبية، قضية يعني في عندهم معاصي كثيرة يعني فاتحين المجال، ولهم وجود كبير في أستراليا، وعندهم مؤسسة يقال لها إيش، جمعية المشاريع الإسلامية. جمعية المشاريع الإسلامية هذه من أكبر واجهات الأحباش التي يعملون وراءها، جمعية المشاريع الإسلامية. أنا مهموم أريد أن تصدق ليفرج الله همي. نعم، لكن اجعل نيتك أصلا وجه الله، تكفير السيئات، يوم الآخر، أجر اليوم الآخر. ثم هذا يأتي تبعا. لي صديق نصراني أعرفه في بالتوك، لدي أصدقاء نصارى في العمل، هل من الخطأ أن أقول أصدقائي؟ طبعا أصدقاء مأخوذة من الصدق، صديق صديقك من صدقك لا من صدقك، يصدقك يأمن أي شيء تقوله، يقول آمين ما عنده. لكن هل هؤلاء الكفار عندهم صدق؟ صديق يعني لو استعمل زميل، لو استعمل كلمات أخرى، يمكن شريك، يعني ما في، ممكن هو يعني قصده زميل، ممكن فريند، هذه فريند تعني زميل، ممكن تعني ماي فريند. اي هو زميله في العمل، هو زميله في الدراسة، هو زميله في السكن، يعني هو طبعا لو قال جاري ايضا لا مانع، جاري في العمل وجاري في السكن وجاري في الجيران، زملاء، صاحب، مصاحب، يصاحبه، صاحبه. لكن يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا يكل طعامك إلا تقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استحب لنا صحبة الكفار، نصحب الكافر. في ناس سبحان الله يقول أنا أصحابي كفار وما يسووا لي مشاكل، وفي واحد صاحبي مسلم سوي لي مشاكل. طيب أيوة، وبناء عليه يعني، وبناء عليه أيوة استنبط، يلا طلع الاستنباط العظيم، إذن الكفار أحسن من المسلمين. خلاص هذا اللي باقي، ما تشوف بقية الكفار وتشوف بقية المسلمين، يعني من المشكلة كذا. عندي أصحاب كفار يساعدوني، وعندي صاحب مسلم سوي لي مشاكل، ولما مرض الكفار جو سلموا عليه في المستشفى وهذاك المسلم صاحبي ما جاء، ولما صرت في ضيقة أصحاب الكفار أعطوني مساعدات مالية والمسلم هذاك ما سأل عني. طيب ما احنا فينا نماذج زي كذا. طيب وبناء عليه وبعدين الاستنباط، الاستنتاج اللي بعده ايش هو؟ إذن الكفار احسن من المسلمين. خلاص هي قضية مادية، جاب لي سوى اعطاني، اعطوني ما اعطاني، خلاص انتهينا. طيب يمكن يعني ما شو بقية الكفار كلهم اعطوك وبقية المسلمين كلهم ما فيهم خير، يعني وقفت على المقارنة هذه الظالمة اللي ما نعرف ايش ظروف هذا المسلم، وبعدين لو طلع مقصر في الأخوة وهذولك عندهم ذوق وأدب، يعني ما قلنا الحياء في منهم غريزي فطري في منه، كذلك يعني البر في منه فطري وغريزي، واحد كذا يكون الله فطره على محبة مساعدة الآخرين، محبة مساعدة الآخرين، واحد قاسي القلب ما يساعد الآخرين. فلذلك الذين يقولون الدين ما له علاقة بالموضوع المهم الأخلاق ما عندهم فقه، ترى ما عندهم فقه، لأن الدين يأمر بالخلق الحسن، يعني مساعدة الآخرين. فرضنا واحد قال هذه من الأخلاق، طيب يقول خلاص الكافر إذا هو عنده خلق مساعدة الآخرين راح يساعدك ولو كان كافر، ولو ما عنده خلق مساعدة ما راح يساعدك ولو كان مسلم. فإذن الدين ما له علاقة بالأخلاق. كيف ما له علاقة بالأخلاق؟ ما هو الدين؟ بعثت لأتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. كيف يعني؟ وبعدين المسلم لما يسوي الخلق يعني يسويه يبغى أجر من الله، يؤمن باليوم الآخر يعني يسوي لك بإخلاص. يعني الكافر يسوي يعني يسوي طبع طبع طبع، أو هو المجتمع رباع الإيجابية وعلى أنه صاروا إيجابيين منظمين أوقاتهم مواعيدهم منضبطة، يعني في ثقافة اجتماعية، بس ما هو هو ما يسوي ضبط المواعيد حتى يحذر أن يكون من صفات المنافق الذي لا طبعا. فإذا الدين يأمر بالأخلاق، وإذا واحد مسلم صحيح يعني إسلامه حقيقي سوف تكون أخلاقه حسنة لازم. بس احنا قلنا أن الأخلاق منها ما هو مكتسب، يعني منه ما هو فطري غريزي. فممكن كافر الله فطره وخلقه جبله على خلق حسن، تجده مثلا كذا لين هين مبتسم، كافر لكن مبتسم هين لين. وفي واحد مسلم الله خلقه شرس الطباع من يوم ما ولد هو كذا، يعني يعض ويضرب ويسوي، بس ما لا يمكن أن يقال هذا خير من هذا، مستحيل. ذاك عنده الدين الإيمان والتوحيد ما يتعلق بالله، هذا ما هو عنده، هذا عنده ضده شرك وكفر بالله. الله يقول ثالث ثلاثة، إلا إذا أنت عندك أنه يعني المعاملة عندك أهم من التوحيد. وهذه هي مشكلة كثير من الناس، أنه عنده لما يجي يصنف أو يعني يزكي أو يقارن أو يعني يفضل أحد على أحد لا ينظر للتوحيد أبداً، ينظر بس للتعامل. معاملتك ممتازة أنت 100%، معاملتك سيئة أنت 0. طب أنت لما تقوم واحد لازم تأخذ كله على بعضه كذا، شوف إيش عنده، توحيد، إيمان، صلاة، ذكر، دعاء، تلاوة قرآن، كله على بعضه، حسن الخلق، المعاملة. فلما تقول لا أنا بس أبغى فقط مساعدة الآخرين، بس بس عند الله ما هو كذا، يعني دخول الجنة والنار ما هو بس مساعدة الآخرين. مساعدة الآخرين لها جزء كبير من الموضوع لا شك في ذلك. خيركم لأهله، خياركم محاسنكم أخلاقه، سرور تدخله على قلب مسلم، ماشي. كل هذا موجود في الدين، يعني معطى أهمية. ما هو هذا الجانب اللي هو المعاملة والأخلاق ما هو في الدين يعني 0.5%، لا له حجم كبير. حسن الخلق أثقل من أثقل الأشياء في الميزان، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، فيه له أهمية طبعا، بس مو أهم من التوحيد، ليس أهم من التوحيد. نعم. طب الحين يقول لك التوحيد بينه وبين ربه، أنا إيش لي منه؟ الأخلاق. يا أخي أنت ما عندك، أنت مسلم يعني ما يعنيك إيش موقف هذاك من الله عز وجل؟ يعني أنت مسلم لا يعنيك موقف الناس من الله؟ أنت عندك سوى يعني يستويان اللي يسب الله واللي يوحد الله زي بعض وما ينعكس عليك بأي شيء؟ يعني افرض واحد سب الله ويساعدك، واحد موحد لله وما يساعدك، ايش تقول؟ والله هذا يعني خير من هذا؟ هل يجوز ان تقول انه هذا خير من هذا؟ لك انت لو انه واحد، افترض واحد يسب اباك، واحد ما يسب اباك، ايش موقفك؟ تقول هذا اللي يسب ابي اعاديه، لا كذا، يا ويل اللي يسب أبي هذا سوف يعني أقع في بطنه. طيب واللي يسب الله عندك إنه سب الأب يعني هذه مستعد إنك تتفاصل فيها وتعادي فيها وتوالي فيها، وسب الله ما عندك مشكلة؟ نفس الشيء سب مثلا كله يقول الله ولد وزوجة ويطأ وشهوة، يعني كل المسبات هذه عادي. فهي المشكلة أنه أنت يعني تقدم حق الله ولا حقك الشخصي، بس هذه النتيجة. إذا كنت تقدم حق الله في الحكم على الناس راح تمشي بطريق، إذا كنت تقدم حقك الشخصي في الحكم على الناس راح تطلع بنتائج أخرى على طول. فما هو معيارك في الحكم وتقويم الناس؟ أن تراعي موقفهم من الله أولا ولا موقفهم منك أولا؟ بس ببساطة هذه القضية. أيوة. هو يقول أنا هذا مالي دخل إذا هو كافر كيفه، هذا بينه وبين ربه، أنا علي إنه هو أمين معي خلصنا. هذاك وإن كان مسلم بس أمانته فيها نقص، فأنا أحب الكافر أكثر وهذا الكافر أحسن من هذاك. هذه عبارة خاطئة. كيف أحسن من هذاك؟ أنت معيارك في الحسن لما تقول أحسن، يعني أحسن على وزن أفعل التفضيل، أحسن من، معيارك في الحسن إيش هو؟ داخل فيه حق الله ولا مو داخل؟ يعني أبين لنا. إذا داخل حق الله ما راح تقول هذا الكافر أحسن حتى لو كان هو أمين معك وهذاك ما هو أمين، لأن عندك حق الله مقدم. بس إذا حق الله ما يعني لك شيء أبدا، سب الله شتم الله ما ست ما سوى ما تبع دينه ما تبع، ما يعنيك، خلاص حتقدم الكافر. فهو هنا النقطة المشكلة، أنه هل الحق الله يعنينا في الحكم على الأشخاص؟ هل حق الله يعنينا في الميزان بين الأشخاص؟ هل حق الله يأثر علينا في المقارنة بين الأشخاص ولا ما يأثر؟ هذه هي القضية. طيب أود مادة صوتية في سبق أن سوينا محاضرة بعنوان أو خطبة كيف تدعو نصرانيا إلى الإسلام، وموجود في الشبكة، وموجودة أظن في اليوتيوب مقاطع في قضية دعوة النصارى أو يعني مناقشة دين النصارى. ما أفضل الهدي في الإسلام؟ أود أن أقدم هدية لصديق مسلم أحببته. والله أهديته مصحفا هذا شيء عظيم، وإذا كان بهامشه تفسير أيضا، مصحف بهامشه تفسير حيكون شيء ممتاز، أعظم هدية. ما حكم من يبتعد عن العزائم والأفراح وعدم وضع مكياج بسبب وفاة أحد الأسرة مدة سنة؟ لا شوف، ما يجوز الحداد على واحد أكثر من 4 أشهر، ما يجوز الواحد يجوز الحداد على واحد أكثر من 3 أيام إلا الزوج، 4 أشهر و10 فقط. مثل أم المؤمنين لما توفي أخوها بعد 3 أيام دعت بالصفرة، دعت ب يعني نوع من الزينة، مسته قالت والله ما بي من، ما هو يعني حبا في الزينة ولا في الطيب ولا ما لها هي، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحد المرأة على أكثر من 3 أيام إلا على زوج، خلاص فما يترك، ما تحد على ميت أكثر من 3 أيام. يجوز للمرأة ترك الزينة والمكياج 3 أيام لموت أخ أب ابن، بس أكثر من ذلك لا، إلا الزوج. طيب أنت قلت في الشرح أن الاستحياء من قول الحق مذموم ويدل على ضعف، هل يأثم من يعاني من ضعف؟ أيوة، إذا كان بيان الحق واجبا، يعني مثلا منكر لازم تنكره، ها حرام لازم تنكره، يصير أنت تأثم لو والله استحيت أنا ما أقول ما تأثم. لكن لو كان وقع شيء مكروه بس ما هو حرام، فيكون إنكاره إيش؟ ها إنكار الشيء المكروه ما حكمه؟ واحد فعل شيئا مكروها إيش حكم الإنكار عليه؟ ها مستحب، مستحب. فلو ما أنكر، لو ما يعني تكلمت ما تأثم، بس فاتك الأجر. بس إذا وقع حرام وما أنكرت تأثم، واستحياؤك هذا باطل، هل يجوز الاستماع للقرآن للجنب؟ نعم الاستماع نعم، لأنه ليس بقراءة، المحرم عليه الممنوع القراءة. هل لو حلفت لشخص أني ما أسامحه ولا أحلل يوم القيامة فيها كفارة يمين؟ شوف في فرق، لو قلت والله ما أسامحك إلى يوم القيامة، والله ما أسامحك يوم القيامة. لو قلت ما أسامحك إلى يوم القيامة مع خلاص يعني ما راح تسامحه إلى أن تموت. طيب فإذا عزمت على عدم مسامحة فيها كفارة، وإذا قلت بشوف أسامحه ولا لا بعدين ما فيها كفارة. طيب وإذا قلت والله ما أسامحك يوم القيامة، فمشكلة يبغانا ننتظر ليوم القيامة حتى نشوف، يعني هذه قانون ما نعرف ماذا سيكون يوم القيامة. هل لو رأى المخطئ عليه يعني عفو الله، يعني يقول يا ريتني سامحت، يعني الله عنده تعويضات. طيب فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لو أنت الآن عفيت عنه في الدنيا، عفوت عنه، يوم القيامة مثلا الله ممكن يعطيك مثلا 100,000 حسنة مثلا. يوم القيامة تدور على الحسنات كذا بالمنقاش، دور لك أي حسنة تحتاج، أي حسنة. فلما تشوف الله يعطي العافين عن الناس 100,000 100,000 كذا حسنات، يعني ومليون ونص مليون 50,000 حسب كل واحد والغلط اللي صار عليه والعفو اللي عفاه، فتقول يا ريتني أنا إيش استفدت إني ما سمحته له يوم القيامة، إنه أنا حيأخذ من سيئاتي توضع عليه، بس 100,000 حسنة هذه أكثر، لأنه هذا الخطأ اللي سوالي يا كله مثلا على بعضه ما يجي، يعني لو باخذ من حسناته 500 حسنة، بس لو أنا كان سامحته وبعدين جيت يوم القيامة الله راح يعطيني 100,000، يا ريتني كنت سامحته. 100,000 أكثر من 500، 100,000 هو يعني العفو أجره أكبر من أجر الاقتصاص يوم القيامة. الحين الاقتصاص له يعني حد معين، الحين مثلا ضربك يوم القيامة راح تأخذ منه 100 حسنة فرضنا، 200 300، إذا ما سمحته في الدنيا راح تأخذ يوم حقك في الآخرة. فالمظلوم محظوظ يوم القيامة، يعني راح يأخذ من هذا 100 ومن هذا 50 ومن هذا 500 ومن هذا 1000 ومن هذا 700 ومن هذا 250 ومن هذا، مظلوم لأنه أكلوا له حقه يوم هو في الدنيا كان هذا يضربه وهذا يأخذ حقه وهذا يغتابه وهذا فيجيك يوم القيامة مجمع إيش يعني حيحصل أشياء عظيمة. لكن العافين عن الناس منزلتهم أعلى، ليش؟ لأنه ما راح يأخذ حقه من فلان وعلان، راح يأخذ له من هذا 100 ومن هذا 50 ومن هذا 300 ومن هذا 500، راح يأخذ من رب العالمين، ورب العالمين عنده يعني أمثال الجبال. فمن وعى هذه النقطة يقول لك لا أنا إيش أبغى إيش أنا أعفو أعفو وأخذ هناك أمثال الجبال. قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله، على الله عد هذه على الله، لا يقدر قدرها إلا الله، ما قال مليون ولا 100,000 ولا ما، على الله. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لكن يوم القيامة القصاص معروف، إنه اللطمة واللطمة ومدري إيش وبالحسنات والسيئات، ويعني لها مقادير معينة، حدود معينة. طيب يقول هل صحيح أنه يوجد فتوى ابن عثيمين أنه رفض القول بأن العقل هو القلب وليس بالمخ؟ لا، هو فتوى ابن عثيمين أن العقل في القلب، واستدل بقوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، فما الذي يعقل؟ القلب. نعم، فالعقل في القلب ولا مانع من أن يكون له اتصال بالدماغ الذي في الرأس. العقل في القلب ولا مانع أن يكون له اتصال بالدماغ الذي في الرأس. الذاكرة وين؟ في الرأس. خلايا المخ، المخ وين؟ في الرأس. الدماغ وين؟ في الرأس. العقل وين؟ في القلب. ولا مانع من يكون له اتصال بالدماغ، بس هو في القلب. لو هو كان في دعاء في الفرج في مسألة مادية، لديه صديق قال له أريد أن أوكلك في مبلغ توزعه، إذا كنت محتاجه لا بأس تأخذ أنت، هو في حيرة هل الرفض من عزة النفس أم أنه استجابة لدعائه ولا يجوز رده، أم أنه من عزة النفس، والأكثر حيرة كيف يقدر حاجته للمبلغ. لديه صديق قال له أريد أوكلك في مبلغ توزعه، إذا كنت محتاجه لا بأس تأخذه، وأنت في هو وفي حيرة. والله أنا رأيي، شوف، هو يعرف حاجته ويعرف وضعه ويعرف الشدة اللي واقع فيها. إذا كان شاف مسلم أشد حاجة منه، الأمانة كذا أنه يعطيه. إذا ما شاف واحد أشد حاجة منه يأخذه هو، خلاص. على الأقل هذا جائز، ما في شيء بالطريقة هذه، ما فيها شيء. طبعا هذاك ما قال له إذا شفت واحد أشد حاجة منك وما هو أشد حاجة منك، هذا قال له إذا أنت محتاج خذ. فهذا وقفت القضية أنه هل هذا محتاج ولا لا. طبعا مشكلة محتاج، ممكن يجي واحد مثلا عنده جوال مثلا سعره 500 وفي جوال سعره 1000، فقال والله أنا محتاج أغير جوالي، محتاج يلا باخذ الفلوس. جوالك كويس؟ اي كويس. يقضي حاجة؟ نعم. تسمع فيه؟ ايوه. تتكلم فيه؟ ايوه. يوصل رسائل؟ نعم. ما طيب ليش تبغى؟ والله بس هذاك احسن، احلى، الصور فيه البيكسلز مور بيكسلز، الله اكبر. ففي بعض الناس كذا، يعني معتبر انه انا محتاج، انا ابغى اغير جوالي، ابغى صور، ابغى كاميرا، ابغى كاميرتين جوال، أبو كاميرتين، أنا ما عندي إلا أبو كاميرا واحدة، أنا محتاج. فكلمة أنا محتاج مطاطة. وفي واحد مسكين أجرة البيت اللي هو ساكن فيها موش محصل، وإذا ما في حيصير في الشارع. فلو ضبط الحاجة، إن ضبطت المسألة خلاص عرفنا يأخذ ولا ما يأخذ. بعدين انت وعزة، بعد قضية عزة النفس، اني لو انا محتاج وما ابغى اخذ وانا محتاج، ما في مانع يا اخي، يؤثرون على انفسهم ولو كانوا بهم خصاصة، راح تعطيته غيرك، ما انت مأجور، والشدة تروح مع الوقت، تعود عليها وبعدين تنفك الأزمة بشيء من رب العالمين، يجي من هنا ولا من هنا، خلاص هي رأس مالها صبر اسبوع، خلاص شدة وتروح. فقدمت غيرك، الحمد لله إيثار. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.